الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإني أحييكم بتحية الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الشيخان الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذه الآية البينة هذه المعجزة الباهرة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب أوحاه الله إليه. كانت معجزات الأنبياء من قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزة يراها الناس في زمانهم ثم بعد موت النبي لا يبقى لها أثر بعد ذلك. فهذا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت معجزته العصا، فأين هي في هذا الزمان؟ وكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فأين هذه المعجزة الآن؟ أما معجزة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه النبي الخاتم فكانت معجزته أيضا معجزة خالدة تبقى على مدار الأيام والدهور. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رضي الله عنه في هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد له من معجزة، هذه المعجزة تقتضي الإيمان به ومن شاهدها علم أن هذا نبي مرسل. والمعجزة عباد الله أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي دال على صدق النبي وتقع على وفق دعوى المتحدي بها مع أمن المعارضة. المعجزة أمر خارق للعادة لم يتعود الناس على مثل هذه الآية ولا هذه المعجزة. وأيضا لا بد أن يكون مقرونا بالتحدي. أن يقولون افترى فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين أن يقولون افترى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن المعجزة مقرونة بالتحدي وتقع على وفق ما قال المتحدي بها، فقال سأفعل كذا أتريد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه رجل يجادله في أمر نبوته قال أرأيت إن دعوت هذه الشجرة فجاءت فسجدت بين يدي الآن ثم أمرتها فعادت أكان هذا حق أتؤمن بي صدقا؟ فقال نعم. فأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها فجاءت الشجرة تمشي وتقد الأرض قدا حتى جاءت فسجدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أمرها فعادت كما كانت إلى حيث كانت مغروسة. ومن شروط المعجزة أيضا أن تكون هذه المعجزة آمنة المعارضة، أن تكون هذه المعجزة آمنة في المعارضة، أي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، وإنما كانت معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدى بها الإنس والجن وتحدى بها العرب والعجم أن يأتوا بسورة من مثله أو بآية من مثله أو يعارضوه بمثل هذا الكتاب، قل فأتوا بمثل هذا إن كنتم صادقين. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المعجزة التي برع فيها قومه هذا البيان، هذه الفصاحة، هذا النظم الجميل من الكلام، كانت معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه المعجزات، وهي البراعة والبيان. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته عباد الله، مع اللقاء العاشر من دروس السير، من دروس سير خير البشر، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سرنا مع نبينا في حياته من يوم مولده إلى أن بلغ الأربعين من عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأينا كيف كانت البشرية تعيش في بحر من الظلمات، بعضها فوق بعض، جاهلية متراكمة متراكبة، جاهلية في العقائد، جاهلية في السلوك والشهوات، جاهلية في الحكم والأحكام والقضاء، جاهلية في المعاملات، فلا تجد إلا ظالما، فلا تجد إلا شارب خمر أو آكل ربا أو كان القوي يأكل فيهم الضعيف، ظلم ونهب وافتراء وأكل للميتة والحرام، وأخطر من هذا كله عبادة للأصنام والأوثان والأحجار من دون الله تعالى، سفاهة في العقل والتفكير. فلما عم الظلام وجه الأرض كان من الواجب أن يأتي نور يخرج هذه البشرية من ظلماتها ويأخذ بيدها إلى طريق ربها. ينتظر الناس زمانا، انتظر الناس أكثر من 600 سنة وهم يترقبون متى ينزل الوحي، متى ينزل جبريل كما كان ينزل على من قبل من أنبياء الله ورسله، وطال الانتظار. ثم جاءت اللحظة التي يلتقي فيها نور الله عز وجل بالأرض بعد انقطاعه، ثم جاءت اللحظة التي تلتقي فيها السماء بالأرض في صورة بشر. هذا البشر من يكون يا ترى؟ من الذي سيخلص العالم من ظلمات الجهل من الذي سيكون على يديه رحمة الناس وهدايتهم إلى ربهم؟ إنه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبي الرحمة، نبي التوحيد، نبي العدل والبر، نبي الملحمة. إنه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الحبيب الذي بعثه ربه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الله تعالى لنبيه: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وقال ربنا عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، ما كان محمد يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعلم أحد ممن حوله من يكون المرتقب والمنتظر، رغم أنهم كانوا يعلمون في كتبهم وما كانوا يسمعون من يهود ومن أصحاب الملة الحنيفية التي كانوا منتشرين فيما بينهم، يخبرونهم بأن هذا زمان أظل ظهور نبي يبعث في هذا الزمان على ملة إبراهيم يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل. فقال الله لنبيه: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه. الله هو الذي جعله، الله الذي هو أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الفصيحة البليغة هي التي ترسل إلينا وتخبرنا بهذه الساعة وهذه اللحظة العجيبة التي تقع فيها وحي السماء لأهل الأرض أو بواحد من أهل الأرض، فيما رواه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه القلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد والانقطاع، فيتحنث فيه الليالي ذوات عدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على أم المؤمنين خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني زملوني، حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة أو تكسب المعدومة، وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عبد العز ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عم لخديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربية والعبرانية فكان يكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله له أن يكتبه وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك محمد فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى أو هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشأ ورقة أن توفي وفتر الوحي هذه وثيقة عالمية شاملة كاملة تحكي لنا قصة الوحي كأنك تراها على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وانظر إلى العجب العجاب كيف يجمع الله عز وجل في قصة الوحي بين زوجتين من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجته التي هي معه وهي خديجة رضي الله عنها هي التي تتحمل أعباء الوحي وتتلقى أوله رضي الله عنها وتحسن التصرف حتى تربط على كتف النبي وتربط على جأشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والثانية هي أيضا أحب زوجاته إليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي الذي تروي لنا قصة الوحي كأنك تراها فكيف أراد الله أن يربط بين الزوجتين الحبيبتين إلى قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحكي لنا واحدة قصة الوحي ولتعيش معه الأخرى قصة الوحي كما نرى اسمع يا عبد الله إن هذا الوحي آية عجيبة من آيات الله تعالى كيف تلقفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أولا ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصالحة والرؤيا هي ما يراها النائم في نومه وإما أن تكون حقا وإما أن تكون كذبا فالرؤيا كما يقول أهل التأويل ثلاثة أقسام إما رؤيا من الرحمن وإما حلم من الشيطان وإما هواجس نفس وأحاديث نفس فأما الرؤيا التي من الرحمن هي الرؤيا الحق والصدق الذي يراه الإنسان المسلم أو ترى له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أول علامات النبوة هي الرؤيا الصالحة إما أن يراها المسلم أو ترى له لهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصادقة الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة الرؤيا الصالح أو الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له من عاجل البشرى أو من البشرى ولماذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ لأن الرؤيا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي استمر على ذلك 6 أشهر يعده الله ويؤهله للأمر الجلل العظيم. فستة أشهر قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. كان لا يرى رؤيا كما تكون أم المؤمنين عائشة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 6 أشهر يعني نصف سنة، والوحي استمر في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة. نصف سنة هي جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. 23 سنة وستة أشهر، النسبة بينهما 1:46 كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاءت المرحلة الثانية من مرحلة الإعداد الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة القلوة. فحبب إلى رسول الله الخلاء، ترك مكة وترك العرب في جاهليتهم وما يعبدون فيه من الباطل، واختلى بنفسه واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غار حراء. وغار حراء على أعلى جبل يطل على مكة، فإن من صعد إلى هذا الجبل وجلس عند هذا الغار رأى الدنيا كلها من تحته، ولا يحجبه عن أن يرى السماء شيئا. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يختار مكانا يرى فيه الكون كله من أعلاه إلى أدناه. ولهذا اختار نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هذا المكان العالي، حتى إذا امتد بصره إلى هناك رأى كون الله وخلق الله، فتفكر في ألوان خلقه. ولهذا كان من سنن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلو بنفسه في رمضان، فكان يعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسارت سنة ماضية إلى يوم القيامة أن يحتلي المسلم بنفسه. وأنا أقول إن الداعية إلى الله عز وجل، بل إن المسلم يجب أن يكون له قدوة، يجب أن تكون له قدوة مع نفسه، يخلو فيها بنفسه ويفكر في أمره ويتفكر في ماضيه كيف فعل وأين هو من دون الله عز وجل، ويفكر في أمر مستقبله إن مات غدا أو بعد غد فسيعرض على ربه، فكيف يكون الجواب إذا أوقف بين يدي الله عز وجل؟ يقف مع نفسه وقفة يبعد فيها عن هذه الدنيا ومشاغلها. وفي زماننا هذا أصبحت هذه القلوة واجبة أو أوجب ما تكون، لأننا انشغلنا بمتاع الدنيا. كم من مشاغل شغلتنا، وربما والله نسي العبد أن يقرأ حزبه من القرآن، أو ربما نسي أن يصلي حق الصلاة. فكم من عبادة ضاعت في زحمة الحياة. لهذا كانت هذه الخلوة، حتى الرجل في بيته أن يختلي بنفسه، وعلى المرأة الصالحة أن تعين زوجها على أن يختلي بنفسه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف ويدع زوجاته ولما خرج يوما صلى الله عليه وسلم وقد جعل له خباء يختبئ فيه في المسجد، فخرج إلى المسجد فوجد أقبية قد ضربت، فقال لمن هذه الأقبية؟ قال لزوجاتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأت كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ضرب خباءه في المسجد ليعتكف فيه، فخرجت كل واحدة فصنعت لها خباء وضربت لها خباء حتى تكون قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لمن هذه الأقبية؟
قلنا لنسائك يا قالوا لنسائك يا رسول الله قال آل بر أردتن وأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقضن هذه الأحذية وترك الاعتكاف في هذه العشر ثم قضاها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم كأن النبي يريد أن يقول أنا ما اعتكفت إلا لأتفرغ لطاعة ربي وأبتعد عن مشاغل الدنيا فلا أريد زوجة ولا أريد ولدا ولا أريد ملا لا أريد إلا أن أتعبد لهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يتحنث الليالي أي يتعبد الليالي ذوات العدد يقول الدكتور عبد الله دراز رحمه الله تعالى وانظر في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد لم يأخذ أقل العدد ولا نهاية العدد بل أخذ الوسط لأن دينه دائما دين الوسط صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم جاءت في ليلة هزت الدنيا عجائبها بينما النبي في غار حراء يتحنث ويتفكر في خلق الله عز وجل وملكوته إذ فاجأه الوحي إذ جاءه الملك على حين غفلة قال له الملك اقرأ فقال النبي بفطرته وطبيعته ما أنا بقارئ قال فأخذني وغطني أي خنقني خنقا شديدا وقالوا أيضا فغطني أي عصرني حتى كاد يكتم أنفاسي ثم أرسلني قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ وتكرر الكلام ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مرة يقول ما أنا بقارئ وجبريل يأخذه ويغطه حتى يفيق ولماذا تكررت هذه ثلاث مرات؟ أول الأمور أن الله عز وجل أراد أن يخبر نبيه بثقل الوحي وعظم الأمانة التي هو مرسل بها فكان في أولها شدة لهذا قال الله تعالى له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وكم كان الوحي ثقيلا وشديدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان النبي إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتردد وجهه صلى الله عليه وسلم كرب لذلك وتردد وجهه وأيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان إذا نزل على رسول الله الوحي يتفصد جبينه عرقا ينزل العرق كأنه حبات لؤلؤ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان النبي يلقى شدة عند نزول الوحي وسمر ذلك في بيان أقسام الوحي بعد ذلك وأنواعه فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا بضعفنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يشرح صدورنا للحقين هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الوحي فجأة وهذه عادة الوحي أن يأتي فجأة كما نزل على نبي الله موسى بينما هو يذهب ليلتمس نارا يوقد لأهله ليدفئها من شدة البرد فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا الله إني أنا ربك الله عز وجل فجأة ينزل الوحي على نبيه فهذا النبي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو يتفكر في ملكوت الله لا ينتظر نزول الوحي لأن الله يقول ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب ويقول الله تعالى له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحسه بيمينك إلا لارتاب المبتلون. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قبل إليه الصلاة، ثم جاءه الملك وأخبره بهذا النور الجميل، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكان أول درس من دروس الوحي هو القراءة بسم الله رب العالمين، لا باسم أحد ولا بحول أحد ولا بتوفيق أحد، فالقراءة بسم الله وبعون الله وبتأييد الله تعالى. ثم تكلم ربنا عن وسائل هذا العلم في هذه الآية بيان لمنزلة العلم والعلماء ولمنزلة القراءة والتعلم، ثم بين بعد ذلك وسائل العلم وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فلهذا كان الاهتمام بالكتابة.
فمن وسائل العلم الكتابة وتسطير ما يكتب ما يتعلم الإنسان، لهذا كان على المسلم أن يهتم بهذا الأمر، وهي كتابة ما يتعلم أو ما يعلم، لأن ربنا عز وجل قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الحاكم خير العلم بالكتابة، وقال معاوية بن كرة رضي الله عنه من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما، من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. ولهذا قال ربنا عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم رجع بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده، وانظر إلى هذا التعبير من أم المؤمنين عائشة، لا يرتجف من خارجه فحسب، بل إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده أن يهتز كيانه كله من هذه اللحظة العجيبة التي وقفت الدنيا كلها وكتمت أنفاسها حتى تعلم ماذا يفعل الملك في هذا البشر المخلوق الضعيف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع إلى أم المؤمنين عائشة وقص عليها ما رأت، وقبل أن يتكلم يقول زملوني زملوني زملوني، أي غطوني من شدة الغبكة التي كان يغرفها صلى الله عليه وسلم. فأخذته أم المؤمنين خديجة في حضنها وغطته حتى ذهب عنه الروع، أي الخوف، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت ما لك؟ فأخبرها بما رأى صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أي خشيت على نفسي أن يكون مسني جان أو أصابني ضر أو جاءني شيطان أو حدث لي أمر عجيب، وكان أكره ما يكرهه العربي أن يمسه شيطان أو أن يكون مجنونا مصروعا. فقال لقد خشيت على نفسي، أي خشيت على نفسي الجنون، أي خشيت على نفسي المس. فتربط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عن قلبه وعلى قلبه وتقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة. وانظر إلى دور المرأة في حياة الرجل، كيف كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وزير صدق، وكانت رضي الله عنها أما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حنانها، وزوجة له في حبها، وعونا له بمالها، ومستشارا له في رأيها، فكانت نعم الزوجة وهي مثال لزوجات المؤمنين. هذه المرأة التي أراد الله عز وجل أن يكرمها وأن يرفع شأنها فأرسل جبريل خصيصا لها فقال للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، هذه خديجة تأتيك فأقرئها من الله ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا سقط، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا نصب فيه ولا سقط. كما في صحيح البخاري من كلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر يا عبد الله إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. والقصب هو اللؤلؤ، كأن قصر خديجة كلها كله لؤلؤة واحدة. ولهذا قال النبي في هذا الحديث: وبشرها ببيت في الجنة من قصب. ولماذا لم يقل من لؤلؤ؟ لماذا اختار القصب بالذات؟ لأن لها قصب السبق، لأنها كانت أول من آمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم المؤمنين خديجة تتلقف الخبر ولا ترتعد. كيف ربط الله على قلبها؟ كيف تكون المرأة الصالحة عونا لزوجها؟ لا تخف إذا خاف، ولا تفزع إذا فزع، ولا تجوع إذا جاع، بل إنها تربط على قلبه صلى الله عليه وسلم. بينما هي تسمع هذا النبأ من رسول الله تقول له: كلا والله. وهذا أعظم، وهذه أعظم شهادة للنبي بعد شهادة الله له. وأنا دائما أقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فاسأل عنه أقاربه المقربين إليه، اسأل والديه، اسأل إخوته، اسأل زوجته، اسأل أبنائه. وكذلك المرأة إذا أردت أن تعرف حالها وحقيقتها لا يغرنك ما تراه في الشارع أو في المسجد، فإن هذا كل واحد فينا يتجمل للقاء الناس، لكن حقيقة المرء تظهر في بيته مع المقربين إليه. هذه الشهادة جاءت على لسان أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تقول للنبي: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. انظر إلى هذه الصفات العظيمة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن ينزل عليه الوحي، فكيف بك لما أتم الله عليه نعمته وأكمل له هدايته وأكرمه الله عز وجل برسالته، كيف اجتمعت فيه هذه الصفات الطيبة قبل أن ينزل عليه الوحي: إنك لتصل الرحم صلى الله عليه وسلم، وتحمل الكل أي الضعيف العاجز، وتكسب المعدوم أي المال النادر، يعني أنت صرت غنية، أو تكسب المعدوم أي أن الذي لا يملك شيئا تعطيه فتكسبه، وتكسب المعدوم، وتقر الضيف، وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر. كيف ربطت خديجة رضي الله عنها بعقلها وذكائها بين هذه الصفة الطيبة وبين هذه النبوة التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرفت أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يمسه شيطان، ولا يمكن أن يصيبه جنون، بل إنها النبوة والله، بل إنها الرسالة والله؟ وهي بعقلها فقط استفادت بهذه الصفات في أن الذي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من صفات الشياطين، وهذا من كمال عقلها وتمام ورجاحة عقلها رضي الله عنها. ثم انطلقت به رضي الله عنها. وفي رواية أنها تركت رسول الله نائم بعد أن زملت، ثم أخذت خمارها كما في الرواية أي غطاء رأسها، ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها فقصت عليه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا خديجة، هو والله الوحي الذي ننتظره. وكان ورقة رضي الله عنه يعلم أن نبيا سيبعث، وكان ينتظر هذا النبي بفارغ الصبر. لهذا قال لخديجة: لددت وكنت في الذكرى لجوجة، لهم طالما بعث النشيجة، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة. فكأن ورقة كان ينتظر مجيء هذا النبي، فلما أخبرته بالخبر قال: والله إنه هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، أو نزل الله على موسى. فرجعت أولا اطمأنت بنفسها لما ربطت بين الصفات الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت يقينا أنه لا يمكن أن يكون مس ولا شيطان. ثم ذهبت إلى ورقة بنفسها لتتأكد من هذا الكلام، ثم عادت إلى النبي فقد ربط الله على قلبها بهاتين الوسيلتين. فلما استيقظ النبي قالت: قم، وأرادت أن تأخذه إلى ورقة ليسمع بنفسه، لأنها لو نقلت له الخبر ربما ظن أنها تعطف عليه أو ترحمه. ثم ذهبت به إلى ورقة فقالت: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى عقلها أيضا، لماذا اختارت ورقة من دون الأحناف الموجودين؟ لماذا ذهبت إلى ورقة؟ أولا ورقة ابن عمها، ثانيا ورقة يكتب الكتاب العبراني فهو يعلم بحقيقة الكتب المنزلة، ثالثا ربما أنه انتشر خبر أن ورقة كان ينتظر مبعث نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، رابعا لأن ورقة كان رجلا قد كبر في السن فلا يمكن أن يكذب أو يفتري الكذب، خامسا كان من الأحناف الذين يعبدون الله عز وجل وتركوا عبادة الأصنام والأوثان. تنظر أيضا إلى كمال عقلها رضي الله عنها، فذهبت إلى ورقة وقالت له: هذا محمد. فقال: ماذا رأيت يا ابن أخي؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأى، فقال: الله أكبر، هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى. ثم أراد الله أن يذهب بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ورقة ليقص له ما رأى، حتى يرسم له الله عز وجل الطريق إلى منتهى على لسان ورقة ابن نوفل. فقال له ورقة رضي الله عنه، لأن ورقة هذا أسلم وحسن إسلامه رغم أنه لم يعش حتى ينتشر الوحي، لكن أم المؤمنين خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ورقة، فقال: لقد رأيته في بطنان الجنة وعليه السندس، رأيته في بطنان الجنة وعليه السندس. وطالما أن النبي رآه في الجنة فرؤي الأنبياء ورآه وهو يلبس السندس أي الحرير، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين كما في صحيح الحاكم. رأيت لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. فقال له ورقة يرسم للنبي الطريق، وهذا الدرس لكل الدعاة إلى الله عز وجل ليعلم يقينا أن هذا الدين دين ولاء وابتلاء، وما أوتي أحد بمثل ما أوتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أخرجه قوم كما يقول له ورقة: يا ليتني فيها جدعا، ليتني جدعا يعني قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومي. فقال النبي: أو مخرجي هم؟ نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. قال الله تعالى على لسان قوم شعيب: قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال قوم لوط أيضا آخذوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بل قال البشر جميعا لرسلهم جميعا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فهي سنة من سنن الأديان السابقة البلاء والابتلاء والإخراج من الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يحكي له عوائق الطريق الذي سيسير فيه حتى يعلمه مقدما. ثم قال له ورقة رضي الله عنه: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. إلا أوذي أو إلا عوذي. يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا أنه سيخرج من بلده، وصدق ورقة فقد خرج أصحابه إلى الحبشة وخرج النبي من مكة إلى المدينة. ثم إنه عوذي من أول يوم أعلن فيه دعوته بدأ العداء ينصب عليه صلى الله عليه وسلم بألوان من العداء سنراها في الدروس القادمة من سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال له في بعض روايات الحديث: يا محمد لتؤذين ولتؤذين ولتقتلن. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل هذا حادث؟ قال: ما جاء أحد بمثل هذا إلا فعل به كذلك، أن يخرج من بلده أو يؤذى في نفسه وماله وأهله أو ربما قتل كما قتل من قبله من الأنبياء قتلوا قومهم كما في بني إسرائيل. ففعل الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم هذا حتى يخبره بمسؤوليات الدعوة ومراحلها حتى يعد نفسه وأصحابه لها. لهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إني أحبه، قال: أعد للبلاء عدة. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال له: ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الله أكبر. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فإن ورقك يهيئ نفسه لهذا اليوم ويعدها لهذا اللقاء من أوله، فيقول: ليتني موجود حتى أنصرك نصرا مؤزرا. أنصرك نصرا مؤزرا لا نصرا مزيفا. هذا هو واجب أتباع الدعوات وواجب أتباع الرسل، أن يعدوا أنفسهم للبلاء ثم يهيئوا أنفسهم لأن ينصروا الدين. لا يكون مجرد اعتقاد في القلب أو عبادة فيما بين العبد وربه، فلا بد أن يخرج العبد لدينه وأن يقابل الجاهلية بكل صورها وفي كل صورها. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد أتباعه من المؤمنين لهذا البلاء ولهذه الشدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم يا عبد الله في هذا الدرس من دروس السيرة: أولا كيف يخلو المرء بنفسه ليبتعد عن مشاغل الدنيا وزينتها وهمومها ويخلو بنفسه فيحاسبها. لهذا كانت المحاسبة وردا واجبا على كل مسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله ولتنظر، هذه النظرة هي القلوة التي كان فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختلي بنفسه ويختلي بربه يتفكر في أمره. وبعض الناس يظن أن هذه مؤهلات النبوة، إنه يختلي بنفسه يتفكر في الكون يتصف بهذه الصفات الطيبة ثم إذا اختلى نزل عليه الوحي. لا، الوحي رحمة من الله، منة من الله، هبة من الله عز وجل. هو الذي يختار رسله ويختار أنبياءه. لهذا قال الله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فقال لما قال له المشركون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رادا عليهم: ما كان هذا بيدي ولا كان هذا الأمر بيدي، إنما هو من الله عز وجل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت عذاب ربي. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، ما قلت لكم هذا الكلام 40 سنة مرة، ما ادعيت هذا الادعاء ولا تكلمت به. فإذا جاء الوعد الحق وإذا جاء الوقت الصدق قلت لكم إن الله عز وجل أرسلني إليكم، قلتم كذب، قلتم غير، قلتم هذا من عند نفسك. وما يكون لي أن أقوله من عند نفسي، وما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما أوحاه الله إلي. ثانيا، دور المرأة. وسنرى إن شاء الله في دروس السيرة أن المرأة المسلمة لها دور في كل مراحل الدعوة. أولا في مرحلة المسارعة والمبادرة إلى الإسلام، ثانيا في مرحلة السرية والكتمان، ثالثا في مرحلة الجهرية والإعلام، رابعا في تحمل الأذى، في تحمل الأذى والصبر على الإيذاء، حتى أنك ترى معي أن أول من آمن بنبينا على الإطلاق هي أم المؤمنين خديجة، وأول من مات شهيدا في سبيل الله هي سمية أم عمار رضي الله عنه أجمعين. وسترى دور المرأة المسلمة في الهجرة وترك الأوطان، وستراها بعد ذلك مجاهدة وحاملة بالسلاح كأعظم الرجال. فإن للمرأة دورا عظيما في دين الله عز وجل. ثانيا، نتعلم من هذا الدرس أيضا أن صفات الداعية الصالحة في معاملته بمن حوله تنفعه في دعوته وتجعل قلوب العباد تهفو إليه. فإذا كان الداعية رجل خير، رجل صدق، رجل أمانة، رجل يصل الرحم، فيه الصفات المؤهلة التي وصفت أم المؤمنين خديجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان هذا أنفع للداعية في دعوته، أقرب لقلوب العباد. فإذا كان الرجل بين أهله واصلا لهم، معطيا لهم، يعطيهم ويتصدق ويحسن إليهم، لأنه كما قيل الإنسان عبد الإحسان، وكما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحسن إلى الناس تملك رقابهم، فخير تجارة الرجال اكتسابها. أحسن إلى الناس تملك رقابهم، فخير تجارة الرجال اكتسابها. اسمع إلى أم المؤمنين خديجة إذ تقول على نبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم، أول ما يبدأ المعروف يثبت على أهله ويرد على ذويه من أقاربه ولو رحمه، ثم تتوسع دائرة الخير والمعرفة وتحمل الكلة أي الضعيف العاجز، ثم تكسب المعدومة، ثم من جاءك إلى بيتك تكون كريما معه، ثم تعين على نوائب الحق. فهكذا المسلم دائما مثل المطر، أينما وقع نفع، فهو نافع لأهله، نافع لأقاربه، نافع لجيرانه، نافع لمجتمعه. فهذه مؤهلات تنفع الداعية. ولهذا استخلصت أم المؤمنين خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون له أن يمسه ضر ولا سوء ولا شر، إذ كانت فيه هذه الصفات. ثالثا، أهمية العلم والتعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن أعظم درجات العلم ليس مجرد السماع بل القراءة، كما قال الله تعالى لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد ذلك يصفر ما كتب، أيد العلم بالكتابة. فمن السفاهة أن تصيد غزالة وتدعها بين الخلائق خالقة. أيد العلم بالكتابة. ثم بعد ذلك مسؤوليات الدعوة التي حددها ومسار الطريق الذي سيمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ورسمه له ورقة ابن نوفل إذ يقول له: إن قومك سوف يخرجونك، إن قومك لتهدين ولتخرجن ولتقتلن.
فلهذا أعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدته، فلما جاء قومه كذبوه وأعرضوا عنه وصدوا عنه، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. ثم ما لبث ورقة أن توفي رضي الله عنه وانقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد الله أن يكون الوحي بأمره، أن يكون الوحي متى شاء ربنا لا متى شاء نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت فترة انقطاع الوحي هذه درسا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم،
وردا على الذين يظنون أن الوحي يأتي بالافتعال أو يأتي بقرار من الإنسان. فكانت فترة انقطاع الوحي. ومن الدروس المهمة أيضا في هذا الدرس هي كيف تكون الزوجة حصن أمان لزوجها، تخفف عنه أعباء الحياة وتخفف عنه أعباء الدعوة، وأهم شيء أن تعينه على دعوته. فلما رأى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم: ما لك ولهذا الأمر؟ لقد حملتنا من الآلام وحملتنا من المشاكل والمتاعب. بل إنها كانت رضي الله عنها تحثه على الخير وتدفعه إليه وتأمره به، فكانت وزير حق وعدل وخير له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كانت الجائزة العظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم والوفاء العظيم لها أنه لم يتزوج عليها امرأة غيرها، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكرمها في حياتها وكان يكرمها بعد مماتها. فمن وفائه لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان أحيانا يذبح الشاة ويقول: اذهبوا بهذا إلى فلانة وفلانة. فإنها كانت صديقة لخديجة، حتى أن أم المؤمنين عائشة غارت منها وكانت لا تغار من أحد مثل غيرتها من خديجة، رغم أنها لم تقابلها ولم تلتقي بها في بيت رسول الله من كثرة ذكره لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أيضا من أعظم صفات نبينا، صفة الوفاء لمن أحسن وأدى إليه معروفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي قال: خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم.
خير نسائها أي خير نساء عصرها أو زمانها خديجة أم المؤمنين، وخير نسائها أيضا مريم ابنة عمران، فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير النساء، وقال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة: خديجة ومريم وآسية امرأة فرعون. وهذه ربطة جميلة عجيبة أن ربط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خديجة وبين مريم وبين آسية امرأة فرعون، ذلك لأن كل واحدة ربطت نبيا، ولأن كل واحدة أعانت نبيا، فهذه آسية امرأة فرعون هي التي ربت نبي الله موسى، وهذه مريم بنت عمران هي التي ربت عيسى نبي الله، وهذه خديجة هي التي أعانت رسول الله ووقفت بجانبه وبجانب دعوته، فربط الله بين هؤلاء فيما يربط بين الأنبياء، ذلك لأن الجميع قام بواجب حماية النبي والدفاع عنه ومعاونته على أمر دعوته، فرضي الله عن أم المؤمنين خديجة، رضي الله عن أمهات المؤمنين، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر ضعفنا وأن يرحمنا برحمته، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك العافية الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب الصالحين من عبادك، اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا دعاء متقبلا، اللهم وفق الوالدين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك الوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم من دروس خير السير سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ولا تضيع. السلام عليكم.